أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ملك المنفعة وملك الانتفاع. قلنا بأن ملك المنفعة إشكال الذي يستشكل فيه من جهتين، أنه أولا أن الملك بمعنى كما تقدم عرض ويحتاج إلى موضوع، هذا محقق. الملك والملكية من الأعراض ومن المقولات العرضية، والمقولة العرضية تحتاج إلى موضوع، بدون موضوع لا يمكن أن يتحقق العرض، هذا ما ذكرناه. هذا الإشكال مبني على هذا الأساس، أنه هنا منفعة معدومة، المنفعة إنما تستوفى آناً فآن بالتدريج، وليست هي موجودة حالاً حتى يملك هذه المنفعة، والمالك أي مالك العين يملك المنفعة إلى المستأجر حينئذ. لم يكن المنفعة هي ليست من حيثيات الملك حتى يكون قابلاً للنقل والانتقال، بل هي معدومة تستوفى على نحو التدريج، فهي معدومة حين العقد. ليس للمالك أي مالك العين والمؤجر أن يملك هذه المنفعة المعدومة للطرف الآخر، مع أنه العرض يحتاج إلى موضوع محقق. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الانتفاع والمنفعة من أعراض العين ومن أعراض المستأجر. المستأجر هو الذي ينتفع من هذا، سكن الدار، ركوب الدابة ونحو ذلك وأشباه ذلك، هي من أعراض المالك. وأعراض المالك لا يمكن أن يملكها المستأجر للموجر للمستأجر. هذان الإشكالان هما السببان في الملكية الإشكال في ملك المنفعة. عرفتم الجواب أن الملك لم يكن من الأعراض حتى يستشكل عليه بهذا الاستشكال. الملك اعتبار، والاعتبار بيد المعتبر، والاعتبار يحتاج إلى موضوع أيضا، وإلا ما يمكن أن يتحقق باعتبار بدون موضوع، وإنما موضوعه أيضا اعتباري. شؤون الملك الاعتباري بيد المعتبر، هو اعتبار موضوعه اعتباري، فلا إشكال فيه من هذه الناحية. المالك إنما يملك العين، وهذه العين إنما فيها نسبة الانتفاع والمنفعة، وهذا كاف في ملكية المالك للمنفعة ويؤجرها إلى المستأجر، وإن لم تكن موجودة حين عقد الإجارة هذا المقدار كافي. اعتبار، وبما أن المنفعة تستند إلى الملك وهي السبب حينئذ العين، كفي هذا عند العرف في نقل المنفعة بنقل العين. هذا ما تقدم بيانه. كلامنا الآن في ملك الانتفاع، فهل ملك الانتفاع مثل ملك المنفعة أو لا؟ ذكروا الإشكالين المتقدمين هناك، ذكروه في المقام أيضا، أن المستعير إنما هو الذي ينتفع ليس أكثر غيره. المعير الذي يعير هذه المنفعة الملكية الانتفاع في أبرز مصادقها الإعارة، فهذه الشخص، هذا الشخص يعير هذه العين المملوكة له لشخص آخر، هذا الانتفاع إنما هو من أعراض المستعير، وأعراض المستعير لا دخل له بملكية العين، وأن المعير يملك هذا الانتفاع، فالانتفاع من أعراض المستعير، هو الذي ينتفع وهو الذي يكون في هذه الدار ويستفيد من هذه الدار، يسكن هذه الدار، وهو من أعراض السكنة من أعراض المستعير. ليس للمعير شيء بالنسبة إلى هذا الانتفاع حتى يملكه للغير، فالإشكال الذي تقدم يجري في المقام. أجيب عن هذا بوجوه ثلاثة، وإن كان الكلام عندهم طويل في ملك الانتفاع، لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأحد وجوه ثلاثة: أن هنا طرفان في الانتفاع، أي في الانتفاع في العارية، وملك الانتفاع فيه طرفان: عين مستعارة ومعير ومستعير ينتفع من هذه الدار أو من هذه السكن وهذا الدار. فعينئذ طرفان في هذه الإعارة: العين ثم الشخص الذي ينتفع وهو المستعير. هذا التسبيب الذي يكون أحدهما كأنما إذا انتسب إلى العين، العين هي التي ينتفع منها عند العرفي، كفى هذا المقدار في أن يجعل هناك ملكية في هذا الانتفاع، وهذا الانتفاع ينقله المالك، أي مالك العين وهو المعير. كأنما يغمض عن الطرف الآخر، الطرف الذي يكون في المقام هو الذي مهم في الإعارة هي العين المستعارة، إذ إن هذا المعير مستعير إنما يستفيد من هذه العين بالسكن في هذه العين في باب الإعارة. فلذلك العرف أغمض النظر عن طرف الآخر الذي هو المستعير الذي هو الذي ينتفع، وإنما جعل نظره وصب نظره على من؟ على أن هذا العين هي التي يستفاد منها. ففي هذه نسبة للمستعير ونسبة للعين المعارة. في الإعارة في الملكية الانتفاع أغمض النظر عن الطرف الآخر وهو المستعير ليكون منصبا على العين المستعيرة، وهذا المقدار كاف في إثبات الملكية. هذا وجه من الوجوه الذي ذكروه وصحيح، وإن أشكل عليه إشكالات لكن بلحظة يطول لو ذكرنا الإشكالات. الثاني، الوجه الثاني، بالالتزام بأن مفاد عقد الإعارة أو العارية إباحة الانتفاع، إباحة مالكية يتبعها إباحة شرعية. قالوا بأن هنا إباحة المالك، أي مالك العين وهو المعير، إنما يبيح للطرف الآخر الانتفاع من هذه. هذه الإباحة المالكية تستتبع إباحة شرعية فتثبت الملكية من هذه الجهة. هذا هو صحيح، لكن أشكل عليه بأن مجرد الإباحة المالكية لا تستدعي قبول الطرف الآخر لا قولا ولا فعلا. نحن نريد أن ننقل الملكية ونقول ملك الانتفاع، لا مجرد الإباحة أن هذا الشخص يبيح للطرف الآخر أن ينتفع من هذا. فالإباحة الشرعية أو الإباحة المالكية لا تستدعي أن يكون هناك انتفاع لا قولا ولا فعلا. وحينئذ الإشكال في هذا هو أنه هذا الوجه صيغورة الانتفاع مباحة بالإباحة المالكية لا تتوقف على قبول المباح له لا قولا ولا فعلا. فالانتفاع بمجرد الإذن مباح سواء انتفع به أم لم ينتفع، ونحن نريد إثبات الملكية في المقام، ملك الانتفاع. ولذلك نريد أن نثبت أنه هناك ملك الانتفاع، ملك المنفعة، ملك العين. مجرد أن المالك يبيح للطرف الآخر أن ينتفع به لا يستدعي أن الطرف الآخر قبل هذا الانتفاع أو لا. الإذن موجود، قبل وتحقق الانتفاع أم لم يتحقق الانتفاع؟ فمن أين تثبت الملكية حينئذ؟ لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن العرف يرى بأن انتساب إباحة الانتفاع إلى المالك يكفي في صدق عنوان الملك حقيقة لا مجازا، أن هذا الشخص وهو المعير مالك للعين، وقد أذن للطرف الآخر أن ينتفع من هذه الدار، كفى هذا المقدار من الانتساب عرفا في أن يصدق ملك الانتفاع، فهو قد ملك الطرف الآخر الانتفاع من هذا، هذا المقدار كاف. إن قلت أن هذا يستلزم المجاز، أن ملك الانتفاع إنما أتى من ملك العين. ملك العين موضوعه حقيقي، ولكن ملك الانتفاع مجازي، لم تكن يكون الانتفاع متحققا في المقام حتى يحدث، لكن هذا المجاز غير ظاهر إذا كان العرف يرى أن هناك ملك انتفاع نشأ من من؟ نشأ من مالك العين. مالك العين لما ملك العين ملك محيثيات هذا العين، إنما أذن للطرف الآخر أن ينتفع به هذا المقدار، كاف حينئذ. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المعقود عليه في العارية يتضمن معنى تسبيبي يتسبب إليه بالعقد هذا المقدار كاف. عقد العارية معناه أن المعير أعار هذه العين التي هي ملك له إلى الطرف الآخر. هذا العقد يتضمن معنى تسبيبي، إنما كانت العين المعارة إنما كانت سببا في انتقال هذا الانتفاع، والعقد على هذا يسمى عقد العارية. هذا المقدار كافا، معنى تسبيبي يتسبب إليه بالعقد، وهذا المعنى هو إباحة الانتفاع مالكية أو شرعية. فمن شؤون ملك العين أن يسلط مالك العين أن يسلط غيره على عينه للانتفاع بها. وقد ذكرنا سابقا أن حيثيات العين هي قابلة للملك، أما الأعراض على فرض القبول بها هي خارجة. فهذه من حيثيات العين، أن هذا المالك لما ملك هذه العين ومن حيثيات العين أن يعطي الإذن للطرف الآخر، وهذا الطرف الآخر يكون له إباحة مالكية أو شرعية، وهذا المقدار كاف في التسبيب. فعقد العارية يتضمن معنى تسبيبي يتسبب من العين، وهذه السلطة والإباحة والوجدان هو معنى الملك، ولا حاجة على إلى القول بأن التعبير بالملك هنا يصير مجازا، إذ الملك للعين لا للانتفاع، فيصير نسبة الملك إلى الانتفاع على نحو المجازي، لكن لا يضر ذلك إذ هنا معنى تسبيبي، وهذا المقدار كافي في إثبات السلطنة على الانتفاع. فإن المعير قد سلط المستعير على عين ماله، ويكفي ذلك عند العرف في ملكية الانتفاع، وإن لم يكن ذلك نقل مستلزما لنقل العين. الثالث، إن الانتفاع عندما ينتسب إلى العين يلغى طرفه القائم كما ذكرنا. الانتفاع له طرفان، طرف ينتسب إلى العين المعارة، وطرف إلى المنتفع وهو المستعير. كأنما في عقد العارية إنما نظر إلى الطرف الذي ينتسب إلى العين ويلغى الطرف الآخر، وهذا المقدار كاف في إثبات ملكية الانتفاع. يلغى طرفه القائم به، فكأنه يتمحض في النسبة إلى العين، ويعد منفعة العين حينئذ. فإذا ملكها أحد كان له نقله إلى غيره، فلا إشكال في ملك المنفعة كما لا إشكال في ملك الانتفاع. هذا ما تقدم ما يتعلق بهذه المراتب الثلاثة: ملك العين، ملك المنفعة، ملك الانتفاع. إذا ثبت هذا ورفعنا الإشكال عن ملك المنفعة وملك الانتفاع، ما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ وإن تبين الفرق بين الثلاثة، لكن ذكر العلماء الفرق بين ملك العين، ملك المنفعة وملك الانتفاع بعد الاشتراك على أنه هناك عين ينتفع بها. هذه العين هي ملك في للمالك، هو ملك يكون هذا ملكا له. كذلك هذه العين في الإجارة هي التي ينتفع منها، كذلك بالنسبة إلى الانتفاع، فهي تشترك كلها في وجود عين مملوكة، هذا لا إشكال فيه. فما الفرق بين هذه المراتب الثلاثة؟ قد ذكر العلماء في الفرق بين ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع بعد اشتراكها في كون العين مملوكة في الجميع، غاية الأمر أن السلطنة على العين إن أحاطت بجميع جهاتها عبر عنها بملك العين وملك الرقبة، وهو المعبر عنه بالملك التام. إذا كانت الملكية تكون مستولية على جميع هذه الجهات، ملك تام ويسمى ملك العين ويسمى ملك الرقبة. وإن اختصت بجهة من جهاتها مع الاستقلال، فحينئذ من تلك الجهة عبر عنها بملك المنفعة. الإجارة إنما فيها ملكية، لكن هذه الملكية مختصة بجهة من جهات العين، وهي منفعة هذه العين. بعد في الجهات الأخرى لم يكن المستأجر مالكا. فحينئذ جهة من جهاتها مع الاستقلال، أي كون هذا مالك المنفعة مستقلا في نقل المنفعة إلى أي جهة من الجهات حينئذ إلى غيره أيضا، هذا يسمى ملك المنفعة. فملك المنفعة إنما تختص بجهة من جهات العين مع الاستقلال من تلك الجهة يعبر عنها بملك المنفعة. فإن العين المستأجرة مملوكة للمستأجر من تلك الجهة فقط، أي من جهة استيفاء المنفعة منها فقط. وإن كانت مملوكة للمؤجر بالملك التام، فالعين في الإجارة ملك للمستأجر لكن من جهة الانتفاع من المنفعة فقط. وأما العين في أصله هي ملك للمؤجر ملكا تاما، فهذه صارت جهة خاصة وتسمى هذا بملك المنفعة. وأما إذا اختصت الجهة أو هذه الجهة السلطة بجهة من جهات لا مع الاستقلال كما في العارية، فحينئذ عبر عنها بملك الانتفاع، فإن الانتفاع غير مملوك بالحقيقة. هذا هي الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فملك المنفعة وإن كانت العين مملوكة للمستأجر لكنما لجهة خاصة بالاستقلال، أي هو الذي ينتفع من هذه سكن هذه الدار ويحق له أن يؤجر هذه المنفعة إلى غيره، وإن كانت العين مملوكة بالملك التام لصاحب الدار. وفي الانتفاع إنما تكون مجهة ملك لجهة من الجهات لكن لا بالاستقلال، إذ المعي مستعير لا يحق له أن ينقل هذا الانتفاع لغيره، فالانتفاع لا يملك بالحقيقة. فحينئذ هذا هو الفرق بين الانتفاع وبين المنفعة. ففي المنفعة ملك بجهة مع الاستقلال، وفي الانتفاع ملك لجهة لا بالاستقلال، هذا هو الفرق بينهما. ومن جهة الاستقلال وعدمه افترق ملك المنفعة وملك الانتفاع في جواز النقل في الأول دون الثاني. لذا قلنا بأنه لما كان في ملك المنفعة المستأجر مالك للمنفعة على جهة الاستقلال جاز له أن ينقل هذه المنفعة إلى غيره، إلا إذا شرط عليه أن لا يؤجره إلى غيره من دون الثاني. فإن العين المعارة مملوكة للمستعير من حيث الانتفاع بجهة خاصة، لكن عدم الاستقلال مانع عن النقل. هذا هو الفرق بين ملك المنفعة ومن كل انتفاع، فهما مشتركان في ملكية جهة من جهات العين، لكن في ملكية المنفعة بالاستقلال ولكن في ملكية الانتفاع لا بالاستقلال. فلذلك لا يجوز للمستعير أن ينقل العين المعارة إلى غيره وينقل الانتفاع هذا إلى غيره. هذا ومن أجل ذلك كله يندفع إشكال معدومية المنفعة وعدم تعلق الملك بالمعدوم، وإشكال كون المنفعة عرضا من أعراض المستأجر ولا يملكه المؤجر، بل العين مملوكة في مدة خاصة لجهة مخصوصة. هذا هو أصل ملكية المنفعة وملكية الانتفاع، والإشكال يرتفع إشكال عرضية هذا وعدم موجودية هذه المنفعة، هذا الإشكال مرتفع. ثم نأتي بعد بيان حقيقة الملك نأتي إلى الحق. ما المراد من الحق ومفهوم الحق؟ ذكرنا سابقا أن الحق يأتي بمعاني متعددة ذكرها اللغويون في معاجمهم، لكن استنتجنا من هذه المعاني معنى واحد وهو بمعنى الثبوت. الحق بمعنى الثبوت، هذا هو الذي استفدناه منه. المبدأ في هذه ترجع إلى هذا المعنى. الحق تارة يطلق على نحو المبدأ وهو الثبوت، وتارة يطلق على نحو المفهوم الوصفي ويسمى الثابت. فالحق إذا أطلق تارة يراد منه المبدأ وهو معنى الثبوت، وتارة يطلق بالمفهوم الوصفي وهو الشائع، هذا يسمى ثابت. لا ريب ولا إشكال أن الذي نبحث فيه في المقام هو المعنى الوصفي لا المعنى المبدئي، إذ المعنى المبدئي لا معنى للنقل والانتقال به وتعلق الأحكام به. معنى الثبوت صحيح، لكن لا يتعلق به أحكام وآثار ولا يترتب عليه أثر من الآثار. أن الذي يترتب عليه الأثر هو الثابت، وهذا الثابت يختلف متعلقه من مورد إلى مورد آخر. فكلامنا في المقام كله يدور على المعنى الوصفي للحق لا المعنى المبدئي للحق، إذ لا أثر لا يترتب عليه حتى يبحث عنه، وإنما هو مفهوم مبدئي للحق. وكل ما قيل في معنى الحق إنما هو اشتباه بين المفهوم والمصداق. فالمفهوم هو الثابت، ولكنه في الخارج تارة يتعلق الثبوت بمتعلق معين ويسمى هذا حق الله حق الناس وأمثال ذلك، ولذلك صار اشتباه بين المفهوم والمصداق، فعبروا في المفهوم عن المصادق، وهذا كثير في اللغة. هذا هو معنى الحق. ولا ريب ولا إشكال في أنه يأتي بمعنى الثبوت، فيكون الحق بهذا بمعنى المبدأ هو الثبوت، والحق بالمعنى الوصفي يكون هو الثابت. وما ذكره اللغويون وغيرهم من المعاني لهذه الكلمة من المعاني إنما هو من اشتباه المفهوم بالمصداق. المفهوم هو الثبوت أو الثابت، ولكن المصادق متعددة، ذكروا المصادق في نفس المفهوم، ليس الأمر كذلك. وبهذا الاعتبار يطلق الحق عليه تبارك وتعالى لثبوته بأفضل وأكمل أنحاء الثبوت الذي لا يخالطه عدم أو عدمي، فيقال حق الله أو الله حق بهذا المعنى، ثابت بالثبوت الكامل والأفضل لا يشوبه عدم ولا عدمي. والكلام الذي صادق ويسمى الكلام الصادق حق لثبوت مضمونه في الواقع، وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في عدة مواضع بهذا المعنى، أي معنى الثبوت. قال تعالى ويحق الله الحق أي يثبته، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي ثابتا، وقال تعالى وحق القول على أكثرهم أي ثبت، وقال تعالى وحقت كلمة ربك أي ثبتت، وقال تعالى الحاقة ما الحاقة أي النازلة الثابتة. هذه بعض موارد استعمال الحق في القرآن الكريم وغير ذلك من الآيات الشريفة. وبهذا الاعتبار يقال فلان أحق بكذا، والسر في ذلك أنه هذا شيء ثابت، لكن هذا الثبوت لهذا أولى بالنسبة إلى غيره، فإنه أولى من حيث كونه ذا ثبوت من غيره. وبالجملة لم يوجد في الاستعمالات القرآنية وغيرها مما يأبى بمفهومه عن الثبوت حينئذ، فهذه الاستعمالات كلها فيها معنى الثبوت. لو تفحصنا كل الموارد التي يستعمل فيها في القرآن وغير القرآن لكلمة الحق، الحق يرجع إلى هذا الثبوت، هذا المعنى فيه معنى الثبوت. ثم مصادق الحق بهذا المعنى أي الثبوت، فإن الثابت تارة يكون حكما وأخرى يكون ملكا كما في صدق الحق على الملك في باب القضاء باعتبار ثبوته على المدعى عليه. يقولون في باب القضاء لما يقضي الحاكم أن هذه الدار حق لهذا المدعى عليه، حق هذا يطلق على الملك هناك باعتبار ثبوته على المدعى عليه. وثالثة السلطنة وأشباهها من الاعتبارات الثابتة للشخص. هذه موارد استعمالاء مصادق الحق. الحق تارة يطلق على الحكم وتارة يطلق على الملك، ولكن يختص في موارد معينة. في باب القضاء يطلق ملك على الملك الحق، وتارة يطلق على السلطنة ونحو ذلك. والذي نبحث فيه هذا المعنى حق، أي أنه ثابت. السلطنة وأمثال ذلك ثابتة، لأن نفس الثبوت من دون إضافته إلى شيء غير قابل لاعتبار الصحيح. نقول حق بمعنى المبدئي، مفهوم المبدئي لا أثر عليه أبدا، وإنما البحث دائما في المفهوم الوصفي، أي يكون بمعنى الثابت. والثابت لا بد له من متعلق لاعتبار صحيح، حيث لا أثر للثبوت المطلق فلا بد من إضافته لشيء ليكون اعتبار ثبوت شيء لشيء. هذا هو بحثنا في الحق، وسأتي لبقية الكلام إن شاء الله.